بسم الله الرحمن الرحيم. الشبهة الثامنة التي أخذناها في الدرس السابق. نعم. من يجيب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصيير للمنكر معروفا أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب: يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر، فينذر له. جزءا من ماله، ويقاسمه من غلات طينه. جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها. في المصباح المنير نذر من باب ضرب، نذر ينذر مثل ضرب يضرب، وفي لغة من باب قتل، نذر ينذر مثل قتل يقتل. إذن الأشهر أنه من باب ضرب ينذر، ويأتي من باب قتل ينذر بالضم في المضارع. والغلة كل شيء يحصل من ريع الأرض أو من أجرتها ونحو ذلك، كل شيء يحصل من ريع الأرض أي من محصول الأرض أو أجرتها ونحو ذلك، والجمع غلات وغلال. إذن هذان أو هاتان فائدتان في ضبط نذر ينذر، أنها بالكسر ويجوز فيها الضم ينذر، وأن الغلة ما يحصل من ريع الأرض ما يحصل من ريع الأرض وقاسمه في غلات أطيانه. الشبهة الثامنة التي أخذناها في الدرس السابق وتلكأتم في الجواب عن سؤالي حين سألتكم، ولا أحب أن يتكرر هذا إن لم تراجعوا فأخبروني، الشبهة الثامنة أن القبوريين وغيرهم ممن يعتقد في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، والجواب أن هذه الشبهة نشأت عن جهلهم بمعنى العبادة، وجواب الشبهة أن العبادة لا تنحصر فيما ذكر، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وهم أي القبوريون قد أخلوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاعتقاد. ثم ذكر المؤلف أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، وقلنا إن هذا إجمال في موضع يحتاج إلى بيان، وإطلاق في موضع يحتاج إلى تقييد، فلهذا هذا الكلام إطلاقه فيه نظر من المصنف، ولا نقول بحمل المجمل على المفصل، بل نقول إطلاق هذا الكلام فيه نظر، وإن كان ليس مذهبا للمصنف، بمعنى أنه فصل القول فيه في كتاب آخر، لكن الذي يعنينا هذا الكتاب، فكان ينبغي له أن يشير إلى التفصيل. ثم ذكر مسألة فقهية وهي مرتبطة بالشبه المذكورة ومرتبطة بالذبح لغير الله والنذر لغير الله. هذه المسألة هي هذه النذور والنحائر، ما حكمها؟ ما حكمها هذه النذور؟ وهذا يسأل عنه كثيرا، فإذا قيل ذاك الشيء بدعة أو باطل أو شرك، وهذا الذبح بدعة أو باطل أو شرك، فإن السؤال الذي يرد بعد ذلك ما حكم هذا اللحم الذي حصل من تلك العبادة الباطلة أو من ذلك الشرك أو من تلك البدعة؟ هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ أي ما حكم فعلها ويترتب على ذلك؟ ما حكم أخذها ويترتب على ذلك؟ ما حكم الأكل منها؟ فماذا قال المؤلف؟ حاصل ما ذكره أنها نذور محرمة وأنها نحائر محرمة، لكنه بين ذلك بيانا جليا واضحا يدل على أن هذا الرجل وهو الصنعاني رحمه الله عالم رباني يمهد للحكم الذي يوصل القارئ إليه. فماذا قال؟ قال: قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، عزيزة عند أهلها أي لها مكانة رفيعة، عزيزة عند أهلها أي مكينة عند أهلها، لها مكانة عند أهلها، يسعون في جمعها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير المال، لحب الخير لشديد. في هذه الآية تفسيران، مر بنا في درس التفسير، ما هما؟ وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال لشديد، يحب المال حبا جما. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني معنى شديد على التفسير الأول، لشديد أي يحبه حبا شديدا. والثاني شديد معناه بخيل. والماء معنى الآية وإنه لبخيل بسبب حب المال، لحب المال أي بسبب حب المال لبخيل. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا الشاهد. قال سبحانه وتعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أي يحبه حبا شديدا حتى إنه ليمنع الحق فيه إلا المصلين. قال: يسعون في جمعها، جمع فأوعى، ولو بارتكاب كل معصية، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم من حرام، لا يبالي ولو ارتكب فيه ولو تحصل عليه من كل بارتكاب كل معصية. ويقطعون الفيافي، الفيافي أي الصحاري، الفيافي الصحاري، فيافي الصحاري وهي جمع فيفاء، طيب قال من أدنى الأرض والأقاصي، وهذا حاصل وواقع، فالناس يغتربون ويذهبون إلى أبعد البلاد، إلى أبعد البلاد طلبا للمال، فلا يبذل أحد من ماله شيئا. وقوله الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، هذا ليس عند كل الناس، وإنما عند من لم يوفقه الله، وعند من تهاون في جمع ماله، وإلا فالصالحون يعلمون أنهم يسألون عن أموالهم من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه فيحرصون لأجل ذلك. قال فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه. الشخص إذا كان بهذه المثابة، إذا كان بهذه المثابة يحب المال حبا شديدا ويسعى في جمعه، وإذا أدخله لا يكاد يخرجه، فإنه إذا أخرجه لا يخرجه إلا وهو يريد من هذا المال الذي أخرجه يريد شيئا أكثر مما أخرج، يريد نفعا أكثر من ما أخرجه أو دفع ضرر، فمثلا يخرج ويشتري له أشياء ليأكل ويشرب، هذا جلب نفع، أو يخرج ويشتري لهذا المال أو يدفعه لشخص يحميه، يدفع عنه الضرر من حارس أو من أشياء يستعين بها في دفع الضرر عن نفسه. فالناذر للقبر، هذا الذي ينذر للقبر، يأتي ويذبح عند القبر، هكذا يفعلها دون أن ينتظر مردودا؟ الجواب لا، الناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، أخرج ماله وهو يريد نفعا أعظم. من أين هذا النفع؟ ممن يعتقد فيه من المقبورين. قال وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج ماله، ما أخرج درهما، يعني لو تيقن تيقنا جليا أن ذبح أن نذره لهذا المقبور أنه لا ينفعه بشيء، أكان يتكلف ويذهب ويشتري ثورا بخمسمائة ألف أو عجلا بأربعمائة ألف أو حتى كبشا بمائة ألف أو حتى ديكا بعشرة آلاف؟ الجواب لا، ما أخرجه إلا هو يعتقد أنه سيرجع له نفع أعظم. لو اعتقد، لو عرف أنه لا يرجع له من ذلك شيء ما تعنى ولا تكلف، فإن الأموال عزيزة عند أهلها، يقول لماذا أضيع مالي ولا يعود إلي شيء. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يخرج أضغانكم، الأضغان ما يكون في النفوس وما يكون في خباياها. وقوله فيحفكم أي شدد عليكم في المسألة. إن يسألكموها فيحفكم، يسألكم أي يسألكم سؤالا حثيثا تبخلوا، تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال: فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله. يعني ما هو واجبك؟ أن تعرف هذا الذي ينذر، الذي ينذر للقبر، تعرفه أن ماله يذهب ضياعا، لا يعود له، لا يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الأخرى، بل يعود عليه بالضرر المحض، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. يأتي يذبح لأجل أن يدفع الولي عنه الجن، ما ينفعه. يأتي يذبح لأجل أن يرزق الولد، ما ينفعه. يأتي يذبح لأجل أن يتحصل على رزق، ما ينفعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، أي من كانت طاعاته لا تخرج منه إلا إذا ألزم نفسه بها وعقد عليها نذرا، هذا بخيل، تراه لا يصوم، فإذا حصل له شيء قال: إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام، وتراه شحيحا لا يتصدق، فإذا أصيب بمرض قال: إن شفاني الله تصدقت بخمسة آلاف، وتراه كذلك بعيدا عن الحج والعمرة، فإذا ابتلاه الله أو ابتلى بعض أقاربه بشيء قال: إن كان كذا اعتمرت، إن حصل كذا فعلت كذا. وربما تراه لا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن ينجح في اختبار أو أمل ذلك ورجى ذلك يقول: إن نجحت في الاختبار ختمت المصحف ختمة واحدة، هذا بخيل. المسلم السباق للخير يندفع للخير بدون نذر، يندفع للخير بدون نذر، ما يحتاج أن ينذر. إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: ويجب رده إليه. يعني تقول له: هذا الذي ستذبحه للقبر ما ينفعك بشيء، خذه، خذ نذرك واذهب. أو يأتي وينذر، أو يضع إما أموالا أو ذهبا أو فضة أو ثيابا على ضريح القبر، وقالوا له: لما فعلت هذا؟ قال: هذا نذر، نذر نذرته. يقال: لا ينفعك ذلك، هذا من إضاعة المال، خذ دراهمك، خذ مالك، لا تضيع مالك. يجب رده إليه. وأما القابض للنذر وهم سدنة القبور فإنه حرام عليه قبضه، حرام عليه قبضه. من يعرف هؤلاء المتأكلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، من يعرفهم أن هذا حرام؟ هم يعرفون ذلك، لكن وجدوه من مصادر الرزق عندهم، فكل فتح نفسه وفتح كذلك أيضا فغرفاه لما جاءه من مال حلال أو حرام لا يبالي، فإنه حرام عليه قبضه. يأتونهم بالسمن، يأتونهم بالبيض، يأتونهم بالذهب والفضة والثياب والذبائح والنذور والقات، يأتونهم. هذا قال نذر، نذر لقبر الولي فلان، ما يجوز لهم أن يأخذوا درهما واحدا، والواجب عليهم أن يردوا هذه النذور إلى أصحابها. أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، قال لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. كيف تأكل مال مسلم بغير حق من غير مقابل؟ إذا اشتغلت عنده وأعطاك مالا، هذا مال في مقابل، اشتريت منه سلعة وأعطيته المال، هو أخذ المال في مقابل، إما في مقابل منفعة أو في مقابل عين. لكن أن تأخذ النذور من دون أن يستفيد شيئا، هذا حرام. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر. إذن الأمر الأول أنه أكل لمال الناذر بالباطل. الثاني أنك بأخذك للنذر يا أيها الساد للقبر، سدنة القبور، حين يأخذون النذور يقرون ذلك الناذر على شركه، فربما جاء من الشهر الآخر ودفع مثل ما دفعه في الشهر الأول، أو من السنة الثانية وفعل مثل ما فعل في السنة الثانية الأولى، يقر الناذر على شركه وقبح اعتقاده، بدل أن يصحح له معتقده إذا هو يقره على معتقده القبيح ورضاه بذلك، تقرير له ورضاه بذلك يجعله يرضى بذلك الشرك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، يعني السادن يرضى بالشرك ويقرر الناذر على ما هو عليه من الشرك وعلى قبح اعتقاده ورضاه، أي رضا السادن بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، الراضي بالشرك قال لا يخفى حكمه، من رضي بالشرك ولو لم يفعله كفر. من رضي بأن يشرك مع الله عز وجل أحد ولو لم يشرك كفر، لأنه كره ما شرعه الله ورضي بما كرهه الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: ويعمه العقاب، هذا الراضي بالشرك. ثم في بعض النسخ زيادة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله لا يغفر الشرك وأنت ترضى به وتقر عليه. قال: فهو مثل حلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن من جعل، من مال، من متاع، مقابل الكهانة. يأتيه شخص فيقول: من الذي سرق مالي؟ فيتكهن له ويدعي علم الغيب ويقول: الذي سرق مالك فلان بن فلان. يقول له: هذا مال مقابل أنك تكهنت لي. نعم، حلوان الكاهن ومهر البغي. البغي هي المرأة الزانية الفاجرة مهرها، أي ما تعطاه مقابل بغيها مقابل زناها، هذا حرام، لا يجوز لها أن تأخذه لأنه مقابل باطل. والكاهن ما يعطاه من تكهن لغيره، سواء كان كاهنا أم كذب ولم يكن كاهنا، فأعطي مقابل تكهنه ولو بالكذب، لا يجوز له أن يأخذه. وكان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يأتيه بالخراج، فجاءه يوما بطعام فأكل منه أبو بكر، فقال: ألا سألتني من أين هذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة. تكهن لشخص في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فلقيني فأعطاني مقابل كهانتي وهو هذا الذي أكلته. فأدخل أبو بكر إصبعه في حلقه فاستفرغ كل ما في بطنه. حلوان الكاهن حرام خبيث، والحديث في البخاري. قال: ولأنه تدليس، هذا الشيء الثالث، أنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. اليوم لو ذهبت إلى صاحب هواتف أو إلكترونيات وأعطيته جهازك أصلحه، أخذه ووضعه، ثم جئت تطلبه فأعطاك، كيف صالح؟ قال: صالح. شغال؟ شغال. فرجعت إلى البيت وإذا هو قد دلس وكذب عليك، دلس وكذب عليك، أوهمك بشيء على خلاف الحقيقة، فإنك تسبه وربما رجعت عليه فتخاصمت وتشاجرت معه. نعم، كذلك هذا الساد للقبر يدلس على الناذر، يوهمه أن الولي ينفعه. كيف؟ سأرزق بولد؟ نعم ترزق بولد، تأتي السنة الثانية أنت وولدك، اذهب، نذرك مقبول عند الولي. كذلك أيضا سأنجو من هذه الخسارة في التجارة؟ نعم ستنجو منها، اذهب، استرجع السنة الثانية وتشكرنا على ذلك، والولي سينجيك من هذه الخسارة ويعطيك أضعاف الربح. يدلس عليه، يوهمه أن الولي ينفعه ويضره. ويزيدون على هذا بقصص يروونها، قصص قصص قصص، أن فلانا جاء فقيرا فنذر للقبر الفلاني فاغتنى، وفلان جاء لا زوجة له فنذر لي أو ذبح للولي الفلاني فرزق بامرأة، وذاك رزق بولد، وذاك دفع شر كان عليه، إلى آخره. يحكون القصص تشجيعا وترغيبا للناس في أن يفعلوا أنواع الشرك، وفي المقابل يحكون قصصا ملفقة مكذوبة، أن فلانا كان يحذر من الولي فانكسرت رجله، وأن فلانا كان يسب من يأتي إلى الولي ويقول إنه شرك ويحذر الناس منه فعمي بصره، وأن فلانا كان لا يعتقد في الولي فمات ولده، إلى آخره. من يرهبون الناس حتى لا يقبلوا الاعتقاد الصحيح، ويرغبونهم حتى يستمروا على الاعتقاد الباطل. قال: فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير للمنكر الذي هو الشرك والنذر لغير الله معروفا، صيرونه معروفا، أعجب من هذا؟ هذه كلها للتعجب، استفهام تعجب. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، يقاسمه كما تقدم الجربة والحول والأرض، يقول هذا النصف أو الثلث للولي فلان وهذا لي، يقاسمه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه، يأتي بالحب وبالسمن وربما أتى بالعجل، ما هذا؟ قال أنا نذرت أن هذه البقرة بطن لي وبطن للولي فلان، فإذا أخرجت البطن الأولى يأخذها والبطن الثانية يعطيها للولي فلان. قال فيقبضونه منه، يقولون له أحسنت ويقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته، أن عقيدته حقه وأنها صحيحة، وكذلك يأتي بنحيرته، بنحيرته أي ما يذبحه من غنم أو بقر أو إبل، فينحرها بباب الصنم، في بعض النسخ بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها، إمحائها أي محوها في بعض النسخ وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه النذور حكمها حرام، وما حكم الأكل منها؟ لا يجوز الأكل منها، حرام بعد أن ذبحت وأهلت لغير الله الأكل منها حرام. أما إذا وصلت إلى القبر حية فأخذها فقير، أخذها فقير، أو كذلك شخص وجد بعض هذه النذور على القبور على الأضرحة فأخذها ووزعها في المساكين، هذا فعل حسن، فعلا طيب، لا يضيع المال، أن استطاع أن يأخذ هذه النذور وأن يصرفها في المساكين يفعل. أما شيء قد ذبح لغير الله وأهل به لغير الله فلا يجوز أكله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا مما أهل لغير الله به، وكذلك مما ذبح على النصب. يقول هل إذا علمت أن أحدا في منطقتك ساحر أو من جيرانك هل هذا رضا بالشرك؟ لا، لأنك تنكره بلسانك وقلبك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لم تستطع أن تنكره بيدك أنكره بلسانك، حذر الناس من السحر، من الشرك، من الشعوذة، من الكهانة، هذا إنكار وليس رضا، لم تستطع لا بيدك ولا بلسانك لعدم العلم عندك أو لخوف تخاف على نفسك أو ضعفت وجبنت، فليس أقل من أن تنكر بقلبك، فإن لم تنكر لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك فليس وراء ذلك مثقال حبة من إيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. وغالب الناس ولا سيما من كان يعرف التوحيد إذا رأى شيئا من ذلك فإنه ينكر بلسانه، من جاءه يريد أن يذهب إلى كاهن أو إلى ساحر يقول له ما لك منهم، هؤلاء كذابون، هؤلاء دجالون، هذا إنكار، ما هو رضا هذا. وآخر يقول ما الجمع بين الآية التي امتدحت الذين يوفون بالنذر وبين الحديث إن النذر لا يستخرج لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل؟ الجمع أن إنشاء النذر إنشاء النذر مكروه لهذا الحديث. فإذا تلفظ الإنسان بنذره وجب عليه. مرض أحد أقربائك، لو قال لك شخص ما رأيك؟ أقول إن شاف الله مريضي صمت 3 أيام، ماذا تقول له؟ تقول له لا تفعل، النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. لكن لو فعل فقال لله علي نذر إن شاف الله مريضي أصوم 3 أيام، أو حتى لو لم يعلقه بالمريض يرى نفسه متباطئا في العبادة فيقول لله علي نذر أن أقرأ كل يوم نصف جزء، هذا نقول أوفي بنذرك. إنشاء النذر مكروه والوفاء به واجب إن كان طاعة وكان يطاق، يطاق يستطاع، إن كان في طاعة لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وإذا كان يطاق لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وإن لم يطق النذر يكفر كفارة يمين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين. أخ يقول هناك من يعتقد أن الخواتم المصنوعة من العقيق عندما تلبس أن لها بعض المنافع، مثل أنهم يقولون إنها تحبس الدم وتنفع الزكام وغير ذلك، هل هذا صحيح؟ الخواتم المصنوعة من العقيق إن كان ذلك بسبب أنهم يضيقونها فتحبس الدم في موضع من المواضع، وشهد الأطباء بأن حبس الدم في هذا الموضع بالعقيق أو بغير العقيق أنه ينفع من بعض أنواع الأمراض كالزكام مثلا، فهذا يرجع إلى التجربة. أما إذا كان بخصوص العقيق نفسه وأيضا لا يتقيدون بشيء، ما في حبس للدم إنما فقط يلبسه، فهذا ضرب من التمويه على الناس لا أعلم له حقيقة. وأحيانا ربما يتعلقون بالعقيق والخواتيم باعتبار ما يسمونه بخاتم سليمان، خاتم سليمان الخاتم السليماني، وأن سليمان كان يحكم الجن بخاتمه، وأنه لما فقد عليه ذلك الخاتم صار لا شيء، بمعنى أنه لم يكن له حكم على الجن، لما فقد منه ذلك الخاتم صار لا حكم له على الجن، ثم عاد له الخاتم فحكم الجن. فبعضهم أو هذه من الإسرائيليات، فبعضهم يظن أنه إذا اتخذ خاتما من عقيق أن الجن تخاف منه، أو أنه يحبس الجن، أو كذلك ينفع في أشياء. فهذه الاعتقادات منها ما هو محرم ومنها ما هو شرك. وأخ يسأل في آخر هذا الدرس عن الهجر، ما حكمه؟ الهجر حرام، وهو دائر بين الشركة بين البدعة والشرك. الهجر معروف، تقع مشكلة فيقولون صلوهم يعني ذهبوا يوصلوا فلانا، كيف؟ يذهبوا بثور أو كبش حسب المشكلة، إن كانت المشكلة كبيرة قتل ونحو ذلك ربما أتوا بدينة فيها ثور أو ثورين أو ثلاثة وصلة وصلوهم، وإن كانت المشكلة صغيرة أو بين الرجل وزوجته لطمها ضربها سبها شتم أهلها، يقولون صلهم بكبش فيذهب بالكبش ويذبحه عند بيتهم. هذا دائر بين أمرين، إما شرك وإما بدعة، فهو حرام على كل الأحوال. فإن ذبحه إرضاء لهذا المخلوق فهذا شرك، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا إن ذبحه إرضاء للمخلوق. وإن ذبحه قصده بذلك إطفاء المشكلة ولم يجد سبيلا وليس راضيا به، أو أخذه إلى بيت من المشكلة عندهم ثم رجعه إلى بيته كما يقول الناس مقبول مرجوع، هذا بدعة منكرة ووسيلة من وسائل الشرك، فيصير شركا أصغر. فهو دائر بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. والشيطان يفخم هذا الأمر على الناس، ويرى الناس الذين اعتقدوا في هذا الهجر يرون أنه لا يمكن أن تطفأ المشكلة إلا بالهجر. طيب أين دين الله؟ أين كتاب الله؟ أين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تشاجر بعض المهاجرين مع بعض الأنصار، وبعض الأنصار مع بعض الأنصار، وبنو عمرو بن عوف حتى إنهم تراموا بالحجارة، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بينهم، وأبو بكر وعمر وقع بينهما في بعض المواطن شيء من سوء التفاهم، فصلح بينهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. أو يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عمر يعتذر من أبي بكر إلى آخره، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من هؤلاء عليك هجر، عليك أن تذبح، عليك. هذا كله من بدع الزمان المتأخر، من بدع أهل الزمان المتأخر. نسأل الله عز وجل العافية والسلام، ونسأل الله أن يهدي المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يعظم في قلوبهم التوحيد.